أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 56 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الباب 3، الإيمان بالملائكة والجن. الفصل الأول، الإيمان بالملائكة. الفصل الثاني، الجن والاعتقاد بوجودهم. ولما كانت الملائكة سفراء التبليغ بين الله ورسله من البشر، كان الحديث عنهم في أركان الإيمان يستدعي التقديم على باب الإيمان بالرسل. وكذلك جاء الأمر مرتبا في نصوص أركان الإيمان من قرآن وسنة. ولما كان الجن مخلوقات غيبية عنا كالملائكة، يضاف إلى ذلك ما بينهما من وجوه تشابه في بعض الصفات. كان الكلام على الملائكة مستتبعا الكلام على الجن، ولذلك ألحقنا الكلام عليهم بالكلام على الملائكة في هذا الباب. الفصل الأول، الإيمان بالملائكة. أولا، الإيمان بهم من أركان العقيدة. من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالملائكة. قال الله تعالى في صفة عقيدة المؤمنين في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال الله تعالى مثبتا ضلال من يكفر بالملائكة في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ولقد جاء الحديث عن الملائكة في القرآن الكريم بمناسبات مختلفة في نحو 75 آية من نحو 33 سورة، كما جاء في كثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التنصيص على أن الإيمان بالملائكة جزء من أركان العقيدة الإسلامية منها. ما جاء في الحديث المشهور الذي يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتضمن أسئلة جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، وقد جاء إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يعرفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وفيه قال جبريل: فأخبرني عن الإيمان. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: أي جبريل، صدقت. وكما جاء فيها إثبات أن الرسول قابل بعض الملائكة، وفي مقدمة الأحاديث المثبتة لذلك أحاديث بدء الوحي واستمرار نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متواترة في معناها. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن غير الأنبياء من المؤمنين الأتقياء يمكن أن يقابلوا الملائكة في أحوال خاصة. فقد شكى حنظلة بن الربيع للنبي صلى الله عليه وسلم تغير حالة الإيمان التي تعتريه وهو في مجلس الرسول يذكرهم بالنار والجنة، وذلك حينما ينصرف إلى أهله ويعافس الأزواج والأولاد والضيعات، وظن ذلك نفاقا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. فمن أنكر وجود الملائكة فهو منكر لكلام الله ورسوله، كافر لا محالة، إذ لا مجال للتأويل. فالنصوص واضحة صريحة قاطعة، والعلم بوجود الملائكة مما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين. إذن في الأمر الأول يبين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أنه عندما نصت الآية الكريمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته، إذن الإيمان بالملائكة جزء من العقيدة الإسلامية. الإيمان بالملائكة صفة من صفات العقيدة الإسلامية. من أنكر ذلك ولو آمن بالله فهو كافر، لأن من يكفر بآية من آيات الله عز وجل ولو آمن بكل القرآن فهو كافر، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. وربنا عز وجل أكد ذلك بالنسبة للملائكة، مثبتا أن الذي ينكر هؤلاء في ضلال مبين. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا كان القرآن الكريم الذي يحتوي على 114 سورة، ترى فيه 33 سورة، أي قرابة ثلث القرآن، من كل سورة يتكلم القرآن فيها عن الملائكة، ويتكلم في ذلك في 75 آية من آيات الله تبارك وتعالى عن الإيمان بالملائكة الكرام الذين خلقهم الله عز وجل وأوكل إليهم وظائف كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى فيها. وفي الأمر الأول عندما بدأت الدعوة إلى الله عز وجل، يقول سيدنا عمر: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين، إذ جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. كيف يكون شديد بياض الثياب؟ إن كان مسافرا فلا بد أن تتغبر ألبسته ولا بد أن يتغبر شعره، فهو شديد بياض الثياب كأنها خرجت الآن من أفضل حالة تكون فيها، وكذلك شديد سواد الشعر. قال: لا يعرفه منا أحد، أي ليس ضيفا عند واحد منا. حتى دنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان. وكان كلما أجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت. يقول سيدنا عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج ذلك الرجل: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذا كان هذا الأمر الذي يبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نستفيد من هذا الحديث عدة أمور، من بينها الإيمان بوجود الملائكة والذي وصفهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الملائكة إنما تستطيع وعندها من القدرة على التشكل بأي شكل من الأشكال، وهنا جاء جبريل على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. لقد قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من الملائكة، ومن جملة ذلك بالدرجة الأولى سيدنا جبريل، عندما قال له في بدء الوحي وهو في الغار: اقرأ. وأخذ قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولقد رآه أيضا في صورته الحقيقية حتى حجب ما بين السماء والأرض. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيضا للصحابة الكرام: سيدنا حنظلة رضي الله عنه يرى نفسه أن نفسه وروحه تسمو عندما تكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشعر أنه في جنات الخلد عندما يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، عندما يخوفهم من النار يعتريه هذا الحال العجيب مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه عندما يغادر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وينصرف إلى أزواجه وولده وأمره وماله، جاء إلى النبي فقال: نافق حنظلة، يا رسول الله أكون عندك على حال، ثم إذا غادرت من مجلسك يصبح حالي حالا آخر. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ولكل من يسأل هذا السؤال والذي نفسي بيده: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي أو عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إذن الإنسان يكون لا يسمعنا ذلك أنه عندما يعمل في الدنيا أنه بعيد عن الله عز وجل، ولكن هذه الحال التي تعتريه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي حال عجيبة. لقد رأى المسلمون الملائكة يقاتلون في معركة بدر الكبرى، وكان الواحد منهم يسمع صوته عندما يقول مثلا لفرسه: أقبل حيزوم. فعند ذلك ترى أن هذه المواقف يروا رؤوسا تقطعت وأنامل، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الذين كانوا في بدر رأوا عمل الملائكة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فالمسلمون قاطبة الذين يقبل الله إيمانهم مؤمنون بوجود الملائكة، مؤمنون بأنهم ملائكة خلقوا من نور. من أنكر ذلك فهو كافر لا محالة، ولو صلى وصام وزكى. إذن لا مجال للتأويل، لأن النصوص واضحة ولأن النصوص صريحة. 75 آية تذكر الملائكة الكرام وتبين وجودهم وأعمالهم. لذلك كان الإيمان بالملائكة من الضروريات عند المسلمين. الأمر الثاني: الحكمة من الإخبار بوجودهم ووجوب الإيمان بهم. وقد اقتضت حكمة الله في البشر أن يرسل لهم رسلا بشرا منهم، وأن يرسل لهؤلاء الرسل رسلا من الملائكة يقومون بدور الوساطة والسفارة بينهم وبين الله تعالى، يبلغونهم رسالات ربهم ويوحون لهم شريعة الله للناس، ليقوم الرسل من البشر بدورهم فيبلغ الناس ما أوحي إليهم. قال الله تعالى في سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، كما اقتضت حكمة الله تعالى أن يسخر الملائكة لكثير من الوظائف يقومون بها في الناس كنفخ الروح في الأجنة ومراقبة أعمال البشر والمحافظة عليهم وقبض أرواحهم وغير ذلك. وحيث كان لهم كل هذه العلاقة بنا في كثير من أمور حياتنا ومعاشنا، يضاف إلى ذلك ابتلاء الله لنا بالإيمان بمخلوقات غيبية عنا يخبرنا بها، أخبرنا الله بوجودهم وكلفنا أن نؤمن بهم. لقد عرفنا أن الإيمان بالملائكة أمر ضروري من ضروريات الإيمان، وأن الله عز وجل قسم الملائكة أقساما كثيرة كما سيأتي معنا، وما هي الوظائف التي وكلوا فيها. لعل أكبر وظيفة على يد زعيم الملائكة ورئيسهم سيدنا جبريل أن يكون الواسطة الذي يأخذ كلام الله عز وجل من اللوح المحفوظ وينزل به على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فرسالة الله عز وجل ينقلها الملك من اللوح المحفوظ جبريل عليه السلام إلى نبينا المصطفى وإلى الأنبياء من قبله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكانوا كالسفراء ما بين السماء والأرض، ما بين رب العزة وما بين العباد الذين بلغهم الله عز وجل ذلك الأمر، وأمرهم أيضا أن يمتثلوا وأن يؤمنوا وأن يصدقوا، وابتلاهم في هذه الحياة الدنيا. فالشرائع التي أنزلها الله عز وجل إنما كانت على ألسنة الملائكة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالملائكة لهم وظيفة السفارة، والأنبياء لهم وظيفة التبليغ، والبشر إنما عليهم أن يسيروا على منهج الله تبارك وتعالى الذي أرسلت الملائكة من أجله. لذلك عندما قال ربنا ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ما وظيفتهم؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. لا إله إلا أنا معنى ذلك التوحيد. الوظائف كثيرة للملائكة الكرام، أكبر وظيفة كما قلنا هي وظيفة العلاقة السفارة ما بين السماء والأرض، وهنالك أعمال كثيرة. عندما يأتي الإنسان أهله وبعد ذلك يقدر الله عز وجل من وراء ذلك اللقاء الولد، ويستمر هذا الولد ينمو إلى 120 يوما، بعد ذلك ينفخ فيه الروح. نفخ الروح إنه من وظيفة الملائكة الكرام، تشعر كل امرأة بارتعاش في رحمها، بحركة لولدها، بدخول الروح فيه. الحياة شيء والروح شيء آخر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن أيضا هذا الأمر، أيضا هنالك ملك الموت الذي وكل بقبض أرواح العباد. أيضا تجد أن الملائكة هنالك ملائكة من أجل الأرزاق، هنالك ملائكة من أجل الرياح، هنالك ملائكة للرعد، هنالك ملائكة لهم وظائف كثيرة لا تعد ولا تحصى، هنالك ملائكة في السماء يحملون العرش، هنالك ملائكة يسبحون، هنالك ملائكة ساجدون، هنالك ملائكة للنار، ملائكة للجنة. إذن عدد كبير لا يعلم عدده إلا رب العزة تبارك وتعالى. الإنسان يشعر بأن كل إنسان من البشر محافظ عليه من قبل الملائكة. العلاقة إذن كثيرة ما بين البشر وما بين الملائكة في حياتهم، في معاشهم، في أعمالهم، في ابتلاء الله عز وجل لهم. أهم شيء أن نقول آمنا بوجود الملائكة، وآمنا أن الله خلقهم، وأن الله كلفهم، وأن الله على كل شيء قدير. عقيدة الناس بالملائكة قبل الإسلام، والناس أمام هذه العقيدة قسمة. القسم الأول وهم أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء يؤمنون بالملائكة حتما ثقة بأخبار الأنبياء والرسل، لأن الإيمان بوجود الملائكة أمر نادى به جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. القسم الثاني وهم غير أتباع الأنبياء والرسل عليهم السلام، وهؤلاء كما يلي: فمنهم من لم يتعرض للملائكة بإثبات ولا نفي، لأنه لم يتعلق أصلا بخبر من أخبار السماء أو الوحي، ومنهم من أثبت وجودهم. ومن هذا الفريق الروحانيون ومعظم الفلاسفة القدماء. أما الفلاسفة فقد أثبتوا وجودهم عن طريق الاستدلال العقلي وفق القسمة العقلية التي تصوروها في احتمالات الخلق. وأما الروحانيون فقد أثبتوا وجودهم عن طريق المكاشفة والمشاهدة بمصادفات خاصة أو برياضات روحية اتبعوها والله أعلم. ومنهم الماديون الذين ينكرون كل الكائنات الغيبية. إذن الناس منذ سيدنا آدم عليه السلام وإلى يومنا على أقسام. كل من آمن بالأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم كان من جملة التبليغ بالإيمان أن آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. فكان المؤمن بالرسول مؤمن بالملائكة الكرام. أما القسم الثاني فهم على ثلاثة أقسام: بعضهم لا يعرف شيئا ولا يثبت ولا ينفي أمر الملائكة على الإطلاق. ومنهم من سمى أنفسه من الفلاسفة الروحانيون، نعم، أو الفلاسفة القدماء. فعندما قسموا العقل بالعقل المخلوقات، يعني مخلوقات ترى، مخلوقات لا ترى، كثيفة، مادية، مثلا نورانية إلى غير ذلك، فعن طريق القسمة العقلية أثبتوا وجود الملائكة في عقولهم. أما بعض الروحانيين الذين يرون أنهم يكاشفوا ويشاهدوا، وذلك بأعمال، برياضات روحية نفسية يقومون بها الله أعلم بها، فقد آمنوا أيضا بوجود الملائكة. وأما الماديون أمثال يعني المذهب الشيوعي مثلا، فهؤلاء وضعوا منهجا في حياتهم أنهم لا يؤمنوا بالغيب، لا بالآخرة ولا بالله ولا بالملائكة ولا بالجن. ولكن عندما ترى أفكارهم تراها متعلقة يمكن بالسحر والشعوذة أكثر من أي شيء على الإطلاق، فهم متخبطون خبط عشوة. ثم قال الشيخ: الأمر الرابع حقيقة الملائكة وصفاتهم. لا نستطيع أن نعرف من حقيقة الملائكة، عالم غاب عنا، ماذا نعرف عنه؟ إذا جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فهذا ما نؤمن به، لأننا بحسب العادة لا نتصل بهم عن طريق الحس اتصالا يفيد العلم اليقيني حتى نكشف حقيقتهم ونحد تكوينهم. وحسبنا في العقيدة أن نقتصر على ما وردت به النصوص دون أن نجري وراء التكهن. فمن صفاتهم الواردة الصفات التالية: أنهم مخلوقون من نور. فعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ثانيا: أن الملائكة قد يكونون معنا ولا نراه، فقد كان ينزل الملك جبريل عليه الصلاة والسلام بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يراه جلساء الرسول. فعن أبي سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، وهو يرى ما لا أرى. متفق عليه. وقد ورد أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تمتحن نزول الوحي على الرسول بإماطة الخمار عن رأسها، فإذا كشفت شعرها هدأت حالة الرسول، وإذا غطت شعرها عادت إليه الحالة، لعلمها بأن الملك جبريل لا يدخل بيتا فيه امرأة مكشوفة الرأس. ولذلك قالت له لما حسرت عن رأسها: هل ترى؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم اثبت وأبشر، فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان. الأمر الثالث: أن الملائكة قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بالأشكال الجسمانية، فقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة، منها أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره كما يلي: أولا على صورة إنسان مجهول، كما في حديث عمر السالف الذكر الذي ذكرناه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحديث الطويل: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكما في قصة نزول جبريل عليه السلام على مريم، وقد انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وتمثله لها بشرا سويا، قال تعالى في سورة مريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أو على صورة إنسان معلوم، فكثيرا ما كان يأتي مجلس رسول صلى الله عليه وسلم، يعني سيدنا جبريل، على صورة دحية الكلب، وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا وسيما. وقد جاء التصريح بقدرة الملائكة على التمثل بالأشكال الجسمانية في القرآن الكريم في عدة قصص، منها قصة ضيف إبراهيم عليه السلام في القرآن الواردة. قال الله تعالى في سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف وبشروه بغلام عليم. وقد أوجس سيدنا إبراهيم منهم خيفة لأنهم لم يأكلوا من الطعام، ومنها قصة الملائكة الذين جاءوا إلى نبي الله لوط عليه السلام لإهلاك قومه، جاءوا على صورة شباب مرد حسان، أطمعت بهم قوم لوط الذين يعملون السيئات. قال الله تعالى في سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ومنها قصة الملكين اللذين تسوروا المحراب على داود عليه السلام في صورة رجلين خصمين. قال الله تعالى في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ومن صفاتهم أن لهم قدرات خارقة، فقد ثبت للملائكة في القرآن والسنة قدرات عجيبة بإقدار الله لهم، فمنهم على قلة عددهم يحملون عرش الرحمن. قال الله تعالى في سورة الحاقة: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية على أرجائها على جوانبها وأطرافها. وفي الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومنهم من ينفخ نفخة يصعق لها من في السماوات والأرض، وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ قالوا: يا رسول الله وما تأمرنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه الترمذي. ورسل لوط عليهم الصلاة والسلام وهم من الملائكة كما سبق قلبوا أرض قومه عاليها سافلها دفعة واحدة بسبب كفر هؤلاء القوم وفعلهم السيئات إلى غير ذلك من أنواع القوة. ومن صفاتهم الطاعة لله تعالى ومبادرتهم لامتثال أمره، وهذا معنى عصمتهم عن المعاصي. وقد وصفهم الله بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يتعبون فيها، وأنهم يسبحون ربهم دائما من غير انقطاع. قال الله تعالى في سورة الأنبياء: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستحسرون، لا يكلون ولا يتعبون. وحكاية لقول الملائكة في قصة خلق آدم، قال الله في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى مبينا أنهم لا يعلمون إلا بأمره في سورة الأنبياء: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن صفاتهم أنهم مقربون إلى الله تعالى ومكرمون. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. والذين هم عند الله هم الملائكة، والمراد من كونهم عند الله أنهم مقربون إليه ومكرمون. وقال تعالى في تكريمهم والرد على من جعلهم أولاد الرحمن في سورة الأنبياء: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن صفاتهم أنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون، ولكنهم عباد الرحمن أي مخلوقون لله دون وساطة تناسل. فقد ذم الله الكافرين الذين جعلوا الملائكة إناثا، وتوعدهم بكتابة شهادتهم الكاذبة وسؤالهم يوم القيامة عن افتراءاتهم. فقال تعالى في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومن صفاتهم أن الله تعالى جعل منهم الرسل للقيام بتبليغ الشرائع للأنبياء أو للقيام بمهام أخرى. قال تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ومن صفاتهم أنهم قادرون على الصعود والهبوط بين السماوات والأرض من غير تأثر بجاذبية أو تصادم. قال تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والمراد من الروح جبريل عليه السلام، وعطفه على الملائكة وهو منهم من باب عطف الخاص على العام إشعارا بمكانته ومقدار مهامه التي يقوم بها. ومن صفاتهم الخوف من الله تعالى، وإن كانوا لا يعصون وعلى عبادة الله يقيمون. قال تعالى في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وفي وصفهم أيضا بالخوف من الله قال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن صفاتهم أنهم مخلوقون قبل هذه السلالة من البشر، والدليل على ذلك قصة خلق آدم الثابتة في القرآن الكريم، والتي فيها قول الملائكة يخاطبون الله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم قد كان بعد أن أتم خلقه وأثبت لهم ميزته وطرفا من الحكمة في خلقه. ومن صفاتهم أن منهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أو أكثر من ذلك. قال الله تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد جاء في حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا إلى آخر الحديث. رواه البخاري. وفي الصحاح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين له 600 جناح قد سد الأفق، مرة الليلة عرج به إلى السماء عند سدرة المنتهى، وأخرى في أسفل مكة بمكان اسمه أجيال. لقد بين لنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن حقيقة الملائكة أنهم الحقيقة التي نحن لا نعرف شيئا عنها إلا ما أخبرنا القرآن الكريم بها، وأن الله عز وجل لم يجعل هذه الحقيقة للتكهنات، ولكن هنالك صفات، هذه الصفات لا بد أن نعرفها. أجملها الشيخ فبين أنهم قد خلقوا من نور، وأنهم يروننا ولا نراهم إلا إذا أرادوا أن يتمثلوا أمامنا بأمر الله عز وجل، فذلك أمر ممكن. وقد استطاعت السيدة خديجة أن تكشف هذا الأمر، فرفعت عن رأسها فإذا بالنبي يعود إلى ما كان عليه، فعلمت أنه ليس بشيطان وأنه ملك كريم. وعلمنا أن الملائكة يتمثلون، فها هو سيدنا جبريل كما جاء في الحديث جاء سائلا يعلم عن طريق التعليم، متعلم ومعلم، يعطي درسا عمليا على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. كذلك تمثل للسيدة مريم عليها السلام، وكذلك كان حتى قالت له عندما تمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكذلك رأيناه أنه كان يأتي على صورة صحابي وسيم اسمه دحية الكلبي، فكان الناس يظنون أن دحية مع رسول الله، ولكنه في الواقع من؟ سيدنا جبريل عليه السلام. أيضا جاءوا إلى سيدنا إبراهيم على صورة ضيوف، ولكن عندما قدم لهم جاء ذلك العجل الحنيف، عند ذلك لم يقربوا من الطعام فقال ألا تأكلون، وأوجس منهم خيفة، لكن بشروه بعد ذلك بأنهم ملائكة الله، وبشروه بغلام عليم. كذلك جاءوا إلى سيدنا لوط عليه السلام، وبعد ذلك أهلكوا حرث قومه، وأيضا امتحنوا هؤلاء الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. وكذلك جاءوا في ابتلاء إلى سيدنا داود عليه السلام على صورة خصمين، فطلبوا منه أن يحكم بين حتى يعلم الله عز وجل سيدنا داود وأن يفهمه القضاء، فكان ذلك عن طريق ملائكة جاءوا إلى سيدنا داود عليه السلام. لهم قدر خارقة كبيرة، أعظم شيء إذا كانت السماوات والأرض كلها لا تساوي يعني حلقة في صحراء، فكيف يكون أم بالنسبة لعرش الرحمن؟ والله عز وجل يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. تصوروا لو أن هذا الملك على صورة إنسان ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كم مسيرة؟ 700 عام. كم حجمه؟ إذن كم قوته؟ نعم، سيدنا إسرافيل يحمل الصور، يعني أخذ الصور في يده والتقم وأصغى سمعه وحنى جبهته وينتظر متى يؤمر بالنفخ. إذن لا نقول إلا كما علمنا رسول الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك تجد أن الملائكة يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. والله عز وجل صور لهم يعني على والله أعلم عندما خلق آدم، وصور لهم نزوله إلى الجنة، وكأنهم سألوا ما صفة، كما يقول الشيخ في كتاب آخر، ما صفة هؤلاء البشر؟ فقال صفتهم كذا وكذا وكذا، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولذلك ترى أنهم يعني هم من المقربين إلى الله غير المستكبرين، العابدين لله سبحانه وتعالى، الذين لا يتناكحون ولا يتناسلون، ولكنهم عباد للرحمن. ليسوا لا يوصفون بأنوثة كما يدعي من تأول وجعلوا الملائكة إناثة توعدهم الله على تلك الشهادة الكاذبة. كذلك جعل الله عز وجل لهم خلقا عجيبا، حيث جعل لهم أشكال، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حتى إن تصورنا لأجنحة ثلاث أمر غريب أو أربعة، فكيف بستمائة جناح لسيدنا جبريل عليه السلام؟ هذا خلق الله تبارك وتعالى، صعودهم هبوطهم بأمر الله، لا يتأثرون بأي قوة مما يتأثر فيها المخلوقات كأمثالنا من جاذبية. نعم، لذلك تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة بلحظات، يكون ذلك الله أعلم بها. ترى أن الملائكة دائما على تسبيح وتحميد بالله سبحانه وتعالى، لا يوجد استكبار، يخافون الله، يفعلون ما يؤمرون دائما. هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله أيضا أكرم الله الذاكرين بأن الملائكة تحفهم، وأكرم الله طلاب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تحفه بالرعاية والرحمة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى هؤلاء الملائكة كما خلقهم الله عز وجل، هذا شيء من فيض، يعني ذكر بعضه في كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تتكلم عن الآخرة وما فيها من ملائكة فذلك أمر يطول بشكل كبير جدا، عالم عظيم. في النتيجة علينا أن نؤمن بهذا العالم إيمانا مطلقا، لا يعترينا أي شك على الإطلاق، نقول كما قال الله في وصف المؤمنين، نرجو الله عز وجل أن نكون من عدادهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبعد ذلك سينتقل الشيخ بنا إلى أعداد الملائكة الكرام وإلى أصنافهم، هؤلاء الأصناف الكثر الذين وكل الله عز وجل بهم. نتمم حديثنا إن شاء الله في دروس قادمة، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.